لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تحدثنا في الدرس الماضي عن استنجاء، فعرفناه وبينا الفرق بينه وبين الاستجمار، وأوضحنا آداب الاستنجاء، ثم عرضنا على الفتاوى وذكرنا رأي العلماء في حكم البول واقفة، وهو الجوار، وهو الجواز بضوابط ذكرناها، وذكرنا رأي العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، ووضحنا أن ذلك حرام في الفضاء ويجوز في البنيان وهو رأي الجمهور، ويترجع عندنا بالدليل. وأخيرا كان حديث عن الدم بالتفصيل، وما وضحناه أن دم الإنسان نجس، وأن ما لم يخرج من السبيلين فإنه لا ينقض ولا يؤثر على صحة الصلاة. ودرس اليوم وسطنا الأدلة التي تدعم رأينا في ذلك. ودرس اليوم هو الدرس الثامن من دروس الفقه الإسلامي، كتاب الطهارة باب السواك وسنن الوضوء، والبعض يقول سنن الفطرة. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا به إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في ديننا، آمين. باب السواك وسن وضوء. لما كان السواك من سن وضوء، قارن بقية السنن بالسواك. والسواك فعال من ساك يسوك، أو من تسوك يتسوك، فيطلق على الآلة التي هي العود، فيقال هذا سواك من أراك، كما يقال مسواك، ويطلق على الفعل ويقال السواك سنة، أي التسوك الذي هو الفعل. وسواك مشروع، ورد أنه من سنة المرسلين، وأول من استاك إبراهيم عليه السلام. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد وغيره. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، ومن أعظمها وأجمعها ما أشار إليها في هذا الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفي السواك عدة منافع، يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويدل البصر ويذهب الحفر ويصفي المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجال الكلام وينشط القراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. والتسوك يدخل فيه كل أجناس العيدان، سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، فلا يقتصر على أعواد الأراك. ويكون هذا العود الذي يساك به لينا لأن الأعواد القاسية تبر لثة إن أصابتها، فإن لم يتيسر له مسواك جعل خرقة على إصبعه وتسوك بها، فالإنقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الإصبع. والدليل على سنية السواك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لولا أن أشق لأمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. والسواك في كل وقت، أي بالليل والنهار، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد في وقت دون وقت. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى دنيوية كونه مطهرة للفم، الفائدة الثانية أخروية كونه مرضاة للرب. وكل هذا يحصل بفعل بسيط فيحصل على أجر عظيم. والاستياك مسنون للصائم ولغيره، سواء كان قبل الزوال أو بعده، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومالك وابي حنيفة. وهذا رد على من يكرهون التسوك بعد الزوال للصائم بحجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فربط الحكم بالزوال منتقض، لأنه قد تم لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال لأن سببها خلو المعدة من الطعام، وإذا لم يتسحر الإنسان آخر الليل فإن معدته ستخلو مبكرة. إضافة إلى أن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة، أما إما لصفاء معدته أو لأن معدته لا تهضم بسرعة فتكون هذه العلة منتقبة. قاعدة: يتأكد استواء قرب كل صلاة وانتباه من نوم وتغير فم. ودليل استواءك عند الصلاة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم باستواك عند كل صلاة. فكلمة عند في الحديث تقتضي القرب، فكلما قرب من الصلاة فهو أفضل. وليس من شروط التسوك أن يكون الفم وسخا، فعند الصلاة يشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة لعموم الحديث. ودليل مشروعية السواك عند الانتباه النوم قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. قال علماء: معنى يشوص يغسله ويدلكه بالسواك، والانتباه من النوم يشمل نوم الليل والنهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. والدليل على مشروعية السواك عند تغير الفم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ويستاك بما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا يستاك طولا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضا يستاك عرضا، لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك. ويبتدئ بجانب فمه الأيمن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشانه كله. سؤال: هل يستاك باليد اليمنى أو اليسرى؟ قال بعض المالكية: أن التسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة الآكل الباقي فيكون باليسار، لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين لأنه لمجرد القربة، كما لو توضأ قريبا واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة فإنه يستاك لتحصيل السنة. الأمر واسع لعدم ثبوت نص واضح. ويظهر شعره غبا، أي لا يستعمله دائما، ويكتحل وترا، أي ثلاثة في كل عين. وينبغي أن يكتحل بالإثمل في كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين. انظر زاد المعاد ودليل الاكتحال وترا حديث ابن عباس قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. هو الترمذي في الشمائل، انظر السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صاحبه. ويقال إن زرقاء اليمامة تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينيها المجردة، فلما قتلت نظروا إلى عينيها فوجدوا أن عروق عينيها تكاد تكون محشوة بالإسمنت. وتتأكد مشروعية الكحل لعين الرجل إذا كان بها عيب، أما المرأة فنعم. والتسمية في الوضوء سنة، وذهب إلى هذا ابن قدامة وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء، لذا فلا يكون حجة، ولأن كثير من الذين وصفوه ولأن كثير من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية. ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. فمذهب أحمد بن حنبل أنها سنة، وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي. أمر مغنيل بن قدامة وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. والتسمية تكون واجبة عند الأكل بدعة، والتسمية تكون واجبة عند الأكل، بدعة عند الأذان وعند الصلاة. وعند قراءة القرآن والتسمية تكون واجبة عند الأكل، بدعة عند الأذان وعند الصلاة. وعند قراءة القرآن تقرأ في أول السورة في وسطها قاعدة، يجب الختان على من لم يخف على نفسه، وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة. من حكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلب وغير ذلك من الفوائد. فقال محقق الروض المربع الطيار والغصن والمشيقح، قال شيخ الإسلام في الفتاوى: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليا يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد باتفاق الأئمة، وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقد اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 من عمره، ويرجع في نظر إلى أطباء الثقات، وإذا كان يضر في الصيف أخره إلى زمن الخريف، وواجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق، سببا في الاحتراق والالتهاب. كلما تحرك أو حاصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك. وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. ومعلوم أن ختان المرأة قطع لحمة زائدة فوق محل العلاج. قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك، ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن. إبراهيم عليه السلام ختن نفسه، انظر المصباح المنير، وإذا خاف على نفسه الهلاك والمرض فإنه لا يجب. وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب الطهارة والصلاة، انظر شرح عمدة لابن بستان: ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين، وذلك للحاجة. والدليل على وجوبه في حق الرجال أولا قوله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، وذكر منها الختان. ثانيا أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون. وإذا كان ميزة فهو واجب. ثالثا أنه قطع شيء من البدن، وهذا لا يجوز، والحرام لا يستباح إلا بالواجب. رابعا أنه يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتم أجرة من ماله، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. أما بالنسبة للمرأة أنه سنة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم بقوله: احفي ولا تنهكي. ويكره قزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعض، وهو أنواع: أولا أن يحلق غير مرتب، وهذا واضح أنه مكروه لأنه مشوه. ثانيا أن يحلق وسطه ويترك جانبيه. ثالثا أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: كما يفعله السفل. والقزع مكروه إلا إذا كان متشبها بالكفار فهو محرم. لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ودليل كراهية القدع مر ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض مأخوذ من قزع السحاب وهو المتفرق منه. ولما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله او ذروه كله. رواه احمد وابو داود والنسائي باسناد صحيح. وفي خصال الفطره روى ابو هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطره: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط ونتف الابط وتقليم الاظفار. رواه الجماعه. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد والترمذي والنسائي. أما قص الشارب فقال زيد بن أرقم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزء الشوارب وأرخ اللحى خائف المجوس. رواه أحمد ومسلم. قال البخاري: وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع الحلق، حتى ينظر إلى موضع الحلق. وخراب الشيب بالحمرة والصفرة فسنة مستحبة، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال عثمان بن عبد الله بن موهب: دخلنا على أمي سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه بالحناء والكتم. والبخاري عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. رواه البخاري. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما رأيتم بهذا الشيب الحناء والكتم. رواه الخمسة. قال الترمذي: حسن صحيح. وعن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورص والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي. ولما روى جابر بن عبد الله قال: جيا بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبه السواد. رواه الجماعة البخاري والترمذي. وأما الاستحداد فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة، ولو قصته جائز، والحلق أفضل، والأفضل في الأبط أن ينتفع، ولو حلقه وقصته جائز. ويستحب دفن ما أزال من شعره وظفره، وهذا من فعل ابن عمر. ولما روت ميل بنت مشرح الأشعري أنها رأت أباها مشرحا يقلم أظفاره ثم يجمعها ويدفنها، ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه البخاري والخلال وابن بطة. ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة، وإن أخذ أكثرها جاز، لأن الله سبحانه أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. والختان من ملته، لما روى أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خير الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، وقت اتتنا بالقدوم متفق عليه. وأما المرأة فيستحب أن لا يجتذ خافرها، فيستحب أن لا يجتذ خافرها. وحكي عن ابن عمر أنه قال لختانة أبقي منه شيئا إذا خفضت. وقالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لختانة إذا خفضت فأشمي ولا تلهكي فإنه أسرع للزوج. وأحضى لها عند زوجها رواه حرب في مسائله. قولها أشمي ولا تنهكي أي لا تبالغي في استقصاء الختان. انظر شرح العمدة تحقيق الدكتور سعود العطيشان. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.